والقاص يسميه اختياريا، إن لم يكن مسبوقا بالعلم والقاص يسميه غير اختياري. إذن كل مختار عالم، فنتيجة ذلك أن الله تعالى مختار إذن عالم. هذا حاصل البرهانين على إثبات أصل العلم. أما هل أنه يعلم بكل الأشياء أم لا، هذا بحث في المرتبة الثانية، كلامنا الآن فقط في المرتبة الأولى. وكل مختار عالم، فالله تعالى عالم. وقدموا له أن الله مختار، مع مقدمة الأولى إن الله تعالى مختار في أفعاله، مقدمة الثانية كل مختار عالم فالله تعالى عالم. هذا حاصل البرهان الثاني. قال الثانية أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. هذا إشارة إلى برهان الأول. وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة، والنتيجة بعد واضحة، فالله تعالى عالم بالضرورة. هذا البرهان فقد ذكره العلامة، ولكن أضاف فاضل المقداد برهانا آخر عليه كما أشرنا. أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هو الذي هو المتبين له الأشياء، يعني الشيء الموجود الذي سائر الأشياء تكون مبينة عنده، بحيث تكون الأشياء حاضرة عند العالم غير غائبة عنه. هذا الحضور إذا أخذنا بظاهرها معناته أن فاضل المقداد يتكلم عن العلم الحضوري. أما إذا قلنا لا، أن المراد من هذا الحضور أعم من حضور الشيء بذاته أو بصورته، إذن يكون كلامه عاما، ولكن لا ينبغي أن ننسب إلى فاضل المقداد العمومية، لأن فاضل المقداد في عين كونه شخصية متكلمة أيضا شخصية حكيمة، وبناء على هذا العلم الحصولي يستحيل وجوده في الله تعالى، لأن تطبع الصور في ذاته المقدسة مستلزمة للافتغار والتغير ومحالات أخرى. ولهذا نأخذ بظاهر الكلام ونقول مقصوده من الحضور هنا الحضور بالذات، لا الحضور أعم من الذات وبالصورة، بحيث تكون الأشياء حاضرة عنده أي عند العالم بالعلم الحضوري غير غائبة عنه أي عن العالم. والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور قريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة. هذا تعريف المتقن. وتعريف المحكم هذا الصدر يمكنكم أن تجعلوه بين قوسين. الفعل المحكم المتقن ماذا؟ هو الفعل المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة، كبدن الإنسان الآن. بدل الإنسان مصداق للفعل المحكم المتقن. بناء على هذا والدليل على كون الله تعالى عالما وجهان. الأول، هذا الدليل الذي ذكره فاضل المقدار مو دليل العلامة. الأول أن الله تعالى مختار وكل مختار عالم، هذه مقدمة ثانية والنتيجة واضحة، فالله تعالى عالم. أما الصغرى وهي كونه مختار فقد مر بيانها في بحث القدرة، وقلنا أن الله تعالى قادر مختار، ذكرنا هذا المطلب بالتفصيل. وأما الكبرى فلأن، والمراد من الكبرى يعني كل مختار عالم، فلأن فعل المختار تابع لقصده، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به، لأن فعل المختار مسبوق بقصده وقصده مسبوق بعلمه. الثاني، هذا برهان الثاني، انتهى البرهان الأول إلى هنا. برهان الثاني هو البرهان الذي صرح به العلامة، إن الله تعالى فعل الأفعال المحكمة والمتقنة، هاي مقدمة الأولى، وكل من كان فعله كذلك يعني كان محكما ومتقنا فهو عالم بالضرورة، هذه المقدمة الثانية. فالنتيجة واضحة أن الله تعالى عالم بالضرورة. أما أنه أي الباري تعالى فعل ذلك، أي فعل الأفعال المحكمة والمتقنة، فظاهر لمن تدبر في مخلوقاته. فنذكر شواهدا على ذلك. أما السمائية ففيما يترتب على حركاتها من خواص فصول الأربعة، يعني فصول الأربعة في خلال السنة الواحدة، وكيفية نضد تلك الحركات وأوضاعها، يعني وكيفية نظمها وترتيبها، أي تلك الحركات وأوضاعها، وهو أي النضد مبين في فنه، يعني مبين في خلق هذه السماوات، واضح. أنت أدخل في عالم الفضاء، في عالم النجوم، في عالم الأفلاك، تجد أدق الأنظمة وأدق النظامات والكيانات في هذا العالم. وهذا إن دل على شيء دل على أن فاعل وخالق هذه السماوات فاعل عالم، لو كان جاهلا كيف صاغ هذه الصياغة في السماوات. وأما الأرضية فمما يظهر من حكمة المركبات الثلاث، والمراد من المركبات الثلاث الماء والهواء والتراب، والأمور الغريبة الحاصلة في هذه المركبات الثلاث، في الهواء والماء والتراب، في التراب أشجار نباتات، في الماء الحيوانات الأسماك كذا، وكذلك في الهواء الطيور والمواد الموجودة في الهواء وغير ذلك. عندما واحد يلاحظ هذه الأمور يذعن بوجود الإتقان والإحكام والخواص العجيبة المشتملة عليها، يعني المشتملة عليها أي على هذه المركبات. هذه المركبات لها خواص كثيرة، فإن هذه التفاحة هي نتيجة تركيب الهواء والماء والتراب. هذه التفاحة التي الآن الإنسان يأكلها وحاضر لديه، هذه نتيجة تركيب هذه العناصر الثلاث. إذا ما كان الهواء موجودا هذه التفاحة ما كانت تصير، إذا ما كان الماء موجودا هذه ما كانت تصير، وإذا ما كان التراب موجودا أيضا هذه التفاحة ما كانت موجودة. خب، فهذه التفاحة شنو من الخواص الموجودة فيها التي هي وليدة تركيب هذه العناصر الثلاث؟ والخواص العجيبة المشتملة على المركبات الثلاث كالتفاحة كالبرتقال والنفرض والحنطة والشعير وأمثال ذلك من المأكولات، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى الحكمة المودعة في إنشاء وخلق الإنسان. إسا لو دعنا النظر كما ذكرنا، ندع النظر عن كل ما سوانا فننظر إلى أنفسنا، فإن وجود الإنسان هو أدل دليل على وجود الفعل المحكم، وترتيب خلق الإنسان وحواسه وما يترتب على الحواس من المنافع، العين ترى والأذن تسمع واللسان تطعم وأمثال ذلك، كما أشار إليه بقوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان إن كل عضو من أعضائه له قوى أربعة. هذا كله يذكره شاهد فاضل المقداد، لأن الإنسان يعتقد أن خلقه ووجوده وجود محكم. أن كل عضو من أعضاء الإنسان له قوى أربعة، سواء كان ذلك العضو الرأس، الرجل، اليد، وأي شيء كان، حتى لو كان جزءاً صغيرا. هذه القوى الأربعة جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. بالفعل هكذا كل عضو من أعضاء البدن الإنسان يملك هذه القوى الأربعة. كيف بيان ذلك؟ أما الجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحليل افتقر إلى جاذبة يجذب بدل ما يتحلل من البدن، ولهذا كل عضو من أعضاء الإنسان فيها قوة جاذبة. إذا ضعفت هذه القوة الإنسان يضعف، وذلك العضو بعد لا ينمو. نأتي إلى القوة الماسكة. وأما الماسكة فلأن الغذاء المجذوب إلى الإنسان لزج من حيث الوجود الخارجي، والعضو أيضا لزج، لأن الإنسان طريف وظريف في وجود الإنسان، مو حجر مو حديد ولا خشب، الإنسان وجود لطيف، فلهذا أما الماسكة فلأن الغذائل مجذوب لزجه لأنه يوافق طبيعة الإنسان، وكل عضو من الإنسان أيضا لزجه فيها لزوجة ولينة، فلا بد للبدن من ماسكة حتى تفعل في هذا البدن القوة الهاضمة، وإلا إذا ما تكون القوة الماسكة موجودة فكل شيء يدخل في بدن الإنسان يخرج ولا يبقى في بدنه شيئا. طب وأما الهاضمة أي القوة الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمتغذي وهو الإنسان. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل أي الزائد مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر إليه أي إلى ذلك العضو الآخر، يعني تدفع المعدة إلى الأمعاء الأخرى وهي إلى أمعاء أخرى إلى أن تخرج هذه الغذاء الزائدة من البدن. هذه كلها منافع وكلها بإحكام وإتقان. وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة، هذه المقدمة الثانية كانت يعني الكبرى، وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم فهو بديهي لمن زاول، لمن زاول يعني لمن عرف الأمور وتدبرها. أنت تلاحظ الكتاب، تلاحظ البناء، هذا البناء الذي الآن نحن ساكنين فيها، إذا لم يكن الباني لهذا البناء عالما بهندسة هذا البناء كيف صدر منه هذا البناء المتقن والمحكم وغير ذلك. هذا تمام الكلام في أصل ثبوت العلم الثانية، وهي مرحلة أن الله تعالى يعلم بكل الأشياء أو لا يعلم بكل شيء. طب احنا لنا احتمال معجزة ماكو شيخنا لتنفونه لا هذا مو خارج عن قدرة الله تعالى. نأتي إلى المرحلة الثانية من البحث، وهي أن قدرة أن علمه علم مطلق ويعلم بكل شيء. هنا أيضا قبل ما نذكر كلام الفاضل المقداد نشير إشارة إجمالية إلى برهان العلامة رحمة الله عليه. العلامة قال أن علمه بكل شيء يقتضي أنه الله تعالى يعلم كل شيء. طب لماذا يعلم كل شيء؟ سؤالنا عن هذا. نقول لماذا الله تعالى يعلم كل شيء؟ نقول مقدمة الأولى في هذا البرهان هذه أن الله تعالى حي. مقدمة الثانية كل حي يمكن أن يعلم بكل معلومة. النتيجة أن الله تعالى يعلم بكل معلومة لا يمكن بالضرورة وبالوجوب. ولكن الوجوب من أين جئنا به؟ إحنا في المقدمة الأولى والثانية ما كان عندنا الوجوب موجود. نشير إلى البرهان مرة ثانية. البرهان مركب من مقدمتين، مقدمة الأولى أن الله تعالى حي، مقدمة الثانية وكل حي يمكن أن يعلم بكل معلومة. نأتي إلى النتيجة أن الله تعالى يعلم بكل معلومة ولكن لا أنه يمكن بل يجب أن يعلم بكل معلومة. لماذا في النتيجة هكذا نأخذ النتيجة؟ باعتبار هناك أكو مقدمة ثالثة مطوية في البرهان. مقدمة الثالثة المطوية في البرهان هذه أن كل ما يمكن أن يثبت لله تعالى من الكمالات فهو ثابت له بالضرورة. لماذا؟ لأنه إذا كان يمكن له كمال يثبت له ثابت له بالإمكان، يعني الله تعالى في ثبوت ذلك الكمال يحتاج إلى الغير الذي يثبت له هذا الكمال، والحال أنه ليس مفتقرا إلى غيره بل غني مطلق. إذن هذه المقدمة الثالثة نضيفها إلى المقدمتين الأوليتين فيكون مجموع المقدمات في البرهان ثلاث. مقدمة الأولى إن الله تعالى حي، مقدمة الثانية كل حي يمكن أن يعلم بكل معلومة، مقدمة الثالثة أن الله تعالى كل ما يمكن أن يثبت له من الكمالات فهو ثابت له بالضرورة، لأن ثبوت الكمالات له بالإمكان ملازم لافتقاره إلى الغيب. إذن نأتي إلى النتيجة أن الله تعالى حي ويعلم بكل شيء بالضرورة، هذا حاصل برهان العلامة. فاضل المقداد أشار إلى بعض الأقوال هنا قبل بيان كلام العلامة. من جملة الأقوال هذا القول الذي نقل عن بعض الحكماء، لا كلهم، أن الله تعالى يعلم بالأشياء ولكن بصفة الكلية لا بصفة الجزئية. ورد على هذا القول فاضل المقداد أنه تعلق العلم بالجزئيات يتغير، أما نفس العلم الذي هو ذاته وعين ذاته هذا لا يتغير، وتعلق العلم بالمعلوم أمر اعتباري يتبع المعلوم، فكلما تغير المعلوم تغير تعلق العلم. أما أصل العلم وهو كونه صفة ذاتية الله تعالى هذا لا يتغير. وبناء على هذا رد مقالة الحكماء، وإن نسبها أي نسب هذه المقالة إلى جميع الحكماء، ولكن الحق أن الحكماء كلهم لا يقولون بهذا القول، بعضهم يلتزم، وتفصيل ذلك في البداية والنهاية. هنا المهم عندنا بيان العلامة. العلامة استدل على أن الله تعالى يعلم بكل شيء. استدل بأي شيء؟ بهذا البرهان الذي ذكرناه مع ثلاث مقدمات. وبنقول أما المقدمة الأولى فهي سنثبتها في البحث الآتي في الصفة الثالثة، أن الله تعالى حي بلا شك، خصوصا بناء على كلام العلامة وفاضل المقداد ومن يتبعهم. الحياة ليست صفة زائدة على القدرة والعلم، الحياة هي نفس القدرة والعلم. يعني لماذا يقال الإنسان حي؟ لأنه قادر ويعلم. لماذا يقال أن النفس بعد الموت لا تموت؟ لأنها تبقى بعد الموت عالمة وقادرة على تنفيذ أعمالها، ولهذا لها الحياة ولا تموت. الحياة بناء على هذا القول للعلامة أنها عين القدرة والعلم، إذن القدرة نحن في الصفة الأولى أثبتناها، والعلم الآن في الصفة الثانية أثبتناه، إذن المقدمة الأولى مسلمة عندنا أن الله تعالى حي. نأتي إلى المقدمة الثانية، كل حي يمكن أن يعلم، نقول هذه المقدمة صحيحة. لماذا؟ لأن مقصودنا من كل حي يمكن أن يعلم أنه كل حي لأنه عالم ولأنه قادر فثبوت العلم له ممكن بالنسبة إلى كل شيء. فكلما كانت قدرة الحي وعلمه أكثر فيكون علمه أكثر ويكون معلوماته أكثر، لأن الحياة كما فسرنا ما هي الحياة؟ هي نفس القدرة والعلم. إذن كل حي يلازمه العلم بما سواه. نأتي إلى المقدمة الثالثة، أن كل كمال يثبت لله تعالى يثبت له بالضرورة، لأنه لو ثبت له بالإمكان معناته أن الله تعالى يحتاج في ثبوت هذا الكمال إلى شيء آخر وإلى غيره، وهو باطل بالضرورة. إذن الله تعالى يعلم بكل ما سواه بالضرورة، هذا حاصل البرهان. لا فيما بعد يأتي ماذا؟ هذا الذي احنا بيناه، مو أكثر من هذا المقطع، أن المقصود من حياته قدرته وعلمه. قدرته ذكرنا متساوية النسبة إلى جميع ما سواه، نعم. ذاته متساوية النسبة إلى جميع ما سواه كما ذكرنا، نعم. العلم والقدرة فيه عين ذاته أم لا؟ نعم. إذن فذاته العالمة والقادرة متساوية النسبة إلى ما سواه، فثبت العلم.
لا لا بعد ماكو مقدمه لاحقه، ولا هذا احنا اضطرينا ان نشرح الحياه هنا باعتبار ان هذا البرهان متوقف على بيان الحياه. قلنا ان مبنى العلامه وفاضل المقداد ان الحياه بالله تعالى هي عين القدره والعلم. ثابت عندنا. قال: وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه تعالى. لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه تعالى. لماذا؟ لأنه حي، وكل حي يصح أن يعلم كل معلومة، فيجب له أي لله تعالى ذلك، أي للعلم، أي العلم بكل معلومة، ذلك أي العلم بكل معلومة، لاستحالة افتقاره إلى غيره. إذا قلنا أنه يمكن أن يعلم بكل معلومة، يعني يحتاج في ثبوت هذا العلم إلى غيره. أقول: الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، واجبا كان ذلك المعلوم أو ممكنا، قديما كان أو حادثا، ممتنعا أو غير ممتنع، مطلقا خلافاً للحكماء ولكن لا لجميعهم، لبعضهم، حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي، يعني على وجه تفصيلي، لتغير الجزئيات المستلزم لتغير العلم الذاتي، والتغير في الذات محال لأن الله تعالى لا يتغير في ذاته، هو موجود ثابت سرمدي لا تغير فيه. قلنا في جواب حكماء: المتغير هو التعلق الاعتباري، التعلق يعني تعلق العلم بالمعلوم، تعلق العلم بالمعلوم يتغير بواسطة المعلوم، أما أصل العلم الذي هو عين ذاته المقدسة فهو لا يتغير وأمر ثابت. قلنا: المتغير هو التعلق الاعتباري، يعني تعلق علمه عندما يضاف إلى المعلوم، فإن هذا التعلق وهذه النسبة تتغير بتغير طرفيها، أي طرف التعلق وهو المعلوم. أما العلم بصفة كونه كمالا ذاتيا في ذاته فهو أمر ثابت، الله تعالى يعلم بكل الأشياء من الأول إلى الآخر. إذا نريد أن نوضح أكثر هذا الجواب نقول بعبارة ثانية: الله تعالى كل الأشياء من بدئها إلى نهايتها حاضرة لديه، فهو يعلم بكل الأشياء بصفقة واحدة وبلحظة واحدة، مو أنه يعلم بشيء وصار علمه ماضيا والآن يعلم بشيء وصار علمه حاضرا وسيعلم بشيء ويكون علمه مستقبليا، لا، كان ويكون وسيكون، هذا في علومنا موجود، أما في علم الباري تعالى لا كان موجود ولا يكون ولا سيكون، فإنه يعلم بكل ما سواه لأن كل ما سواه مخلوقه ومصنوعه. إذن عندما نلاحظ علمه بالنسبة إلى الأشياء هذا التعلق وهذه النسبة نقول تتغير بتغير الجزئيات، أما أصل علمه في ذاته فهو أمر ثابت ولا ينبغي التغير فيه. لا العلم الذاتي، وتفصيل المطلب في الفلسفة، والدليل على ما قلنا، يعني على ما قلنا من أن الله تعالى يعلم بكل شيء أنه يصح أن يعلم كل معلومة. لماذا يصح أن يعلم كل معلومة؟ فيجب له ذلك. أولا يمكن أن يعلم كل معلومة، ثانيا يجب أن يعلم كل معلومة. فإذا نريد إثبات مطلبين هنا: أول صحة علمه بكل معلوم، ثانيا وجوب علمه بكل معلوم. أما أنه يصح يعني يمكن أن يعلم كل معلومة فلأنه حي، وكل حي يصح منه أن يعلم. خب المراد من الحي هنا ماذا؟ يعني أن الله تعالى قادر وعالم، هذا معنى الحياة. ونسبة هذه الصحة أي هذا الإمكان إلى جميع ما عداه نسبة متساوية. لماذا؟ لأنه شنو الفرق؟ الله مثلا يعلم بالسماوات ولا يعلم بالأراضي، لا فرق بين السماوات والأراضي بالنسبة إلى الله، فإن جميعها ممكنة، والله هو واجب الوجود، وخارج عن هذه الأشياء. إذن كما يمكن أن يتعلق علمه بالسماوات يمكن أن يتعلق علمه بالأراضي، كما يمكن أن يتعلق علمه بالحيوانات يمكن أن يتعلق علمه بكل البشر، ماكو أي مانع. فإن نسبة هذه الصحة إلى جميع ما عداه نسبة متساوية، فيتساوى نسبة جميع المعلومات إليه تعالى. قم. إذن أصل إمكان أن يعلم بكل ما سواه ممكن ولا بأس به، وأما أنه إذا صح له تعالى شيء، يعني إذا أمكن له شيء وجب له، يعني يجب أن يكون له موجودا، فلأن صفاته تعالى ذاتية، والصفة الذاتية متى صحت وجب، يعني متى أمكنت وصح إطلاقها على الذات لابد أن تكون واجبة، وإلا خرجت عن كونها ذاتية، وإلا يعني إن لم تكن واجبة لافتقر اتصاف الذات بتلك الصفة إلى الغير. مثل أن الإنسان العلم بالنسبة إليه ليس ذاتيا، بل العلم بالنسبة للإنسان عرضي، ولهذا الإنسان يحتاج إلى علة يفيض عليه العلم. أما في الله تعالى العلم والصفات ذاته وعين ذاته، ولذلك يجب أن يعلم، فيكون الباري تعالى مفتقرا في علمه إلى غيره، وهو أي الافتقار محال. إذن من هذا البيان أثبتنا أن الله تعالى يعلم بكل الأشياء. نأتي إلى الصفة الثالثة وهي الحياة، باعتبار أن البحث فيها نفس هذا البيان الذي ذكرنا عن الحياة فنأخذها بدون تأمل. قال الثالثة أنه تعالى حي. لماذا حي؟ لأنه قادر عالم. الحياة هي نفس القدرة والعلم، فيكون حيا بالضرورة لأنه عالم وقادر بالضرورة. أقول من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا، فقال الحكماء وأبو الحسين البصري حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم، يعني الحياة تفسيرها هي العلم والقدرة. وقال الأشاعرة هي أي الحياة صفة زائدة على ذاته مغايرة لهذه الصحة، أي لصحة اتصافه بالقدرة والعلم، والحق هو الأول، يعني كلام الحكماء وأبو الحسين البصري، يعني هو أن المقصود من الحياة هو نفس اتصافه بالقدرة والعلم. ولهذا مثلا نفرق بين وجود الإنسان وبين وجود الجدار، لماذا؟ لأن الجدار لا يصح أن يتصف بالعلم والقدرة فيقال ميت، وأما الإنسان لأنه يصح أن يوصف بالقدرة والعلم فيقال حي. الأشاعر يلتزمون بالتركيب كما سيأتي بيان كلامهم في الصفات المتقدآتية. نعم الأشاعر يلتزمون أن الصفات الثمانية الثبوتية كلها زائدة على الذات، وكل واحدة منهم على الثانية زائدة، ولهذا يلتزمون بتعدد القدماء الثمانية، هذا مشهور في لسان الأشاعرة. والحق هو الأول. نعم لا، الحياة التي نحن نفرضها في النبات ليست حياة التي نفرضها في الإنسان، الحياة في النبات تكون حياة في المراتب الأولى، يعني فقط فيها نمو، من باب أن فيها نمو يطلق عليها الحياة، وإلا الحياة الحقيقية فقط للإنسان، يعني للمجردات وللباري تعالى، وإلا ما سوى المجردات وما سوى الباري تعالى الباقي كلها ليست ذات حياة، لأن الحياة هي هذه شأنها أن تكون قادرة وأن تكون عالمة. ولهذا يعبرون الحكماء عن أن النبات هي المرحلة الأولى من الحياة، يعني من المراحل البدوية للحياة أن الشيء ينمو كالجنين الذي بعده لم يولج فيها الروح، ولذلك ينمو في الرحم، ولكن ينمو ولكن بعده لا يقال أنه حي، هو في شرف الحياة. والحق هو الأول، وهو أن حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم. طبعا سأطلب نظرية أخرى هنا في الحياة التي يشير إليها السيد العلامة في النهاية، أن الحياة حقيقة تشكيكية. إذا التزمنا أن الحياة حقيقة تشكيكية فنقول أنه الإنسان ذات ثلاث مراتب، كما يصرح صدر المتألهين في الأسفار، مرتبة الأولى من حياته حياته النباتية، والمرتبة الثانية حياته الحيوانية، والمرتبة الثالثة حياته العقلية أو العقلانية. هذا بعد بحث في مجال الحياة. ولهذا قد يقال أن النبات منها لها نوع من العلم ولو لها نوع من الشعور، ولكن علم وشعور ضعيف، والشاهد على ذلك أن النبات تشعر البرودة، ولهذا في البرودة وفي الشتاء مظهرها يكون مظهر خاص، في الربيع وفي الصيف يكون لها مظهر آخر. أنت إذا تجرح هذه الشجرة أو هذه النبات ترى أنها تتأثر وتضعف أو تموت أو أنها تقهر مدة متثمر وأمثال ذلك. هذا إن دل على شيء دل على أن فيها نوع من الشعور ومن العلم. الآن التجارب العلمية كلها تدل على هذا المعنى. وحتى أكثر من ذلك أنه كنت ألاحظ قبل مدة في بعض الجرائد أنه كان مخلين بعض الأوراد وبعض النباتات في غرفة، وفي هذه الغرفة بعض المسيحيين كان يدعون الله تعالى بالإنجيل. فبعد مدة 20 يوما أو شهرا لاحظوا أن نمو هذه النباتات صار أكثر من نمو النباتات التي في مكان آخر على أثر دعاء المؤمنين في هذا المكان. يعني حتى دعاء المؤمنين إلى أثر في النبات، يعني النبات تشعر أن هذا العبد بجنبها يعبد الله تعالى.
هذا على قوة الغضب.
إيه.
على غضب على المسيحيين.